بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الرابع من مجالس هذا التفسير, وهو تفسير نفطويه رحمه الله تعالى. نعم. وقراءتنا من سورة النحل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, وبعد, قال نفطوي في الموضع الخامس من سورة النحل, قال: وذكر القرطبي عن أبي عبد الله نفطوي في قوله تعالى: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة, قال: الحفدة عند العرب الأعوان, فكل من عمل عملا أطاع فيه وسارع فهو حافد. وقال: ومنه إليك نسعى ونحفد, قال: والحفد السرعة.
قال: والحفدان السرعة. نعم. قال: حفدة عند العرب الأعوان, فكل من عمل عمل أطاع فيه وصارع فهو حافد. قال: ومنه إليك نسعى ونحفد, والحفدان السرعة. قال, أو الحفدان. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى, قال شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: بنين وحفدة هم الولد وولد الولد. وقال مجاهد: بنين وحفدة ابنه وخادمه. هو هنا قال نفطوي: الحفدة عند العرب الأعوان, ومنه من يخدم. تفسير مجاهد: بنين وحفدة, قال: ابنه وخادمه. وقال في رواية: الحفدة الأنصار والأعوان والخدان. نفس ما فسر به نفطوي, قال: الحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال طاووس: الحفدة الخدم. وكذا قال قتادة وأبو مالك والحسن البصري. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحكم بن أبان عن كلمة أنه قال: الحفدة من خدمك من ولدك وولد ولدك. وقال الضحاك: إنما كانت العرب يخدمها بنوها. يبقى كلها عادة إلى ما ذكره النفطوي من الأعوان, فيدخل فيها الخدام وأبناء الأبناء, الولد وولد الولد, بين وحفدة ولد الولد يقال حفيد, على اعتبار أن الأبناء أيضا يخدمون وأبناء الأبناء يخدمون وهكذا. فيقال لمن عاون وخدم يقال فيه حفدة, يقال فيهم حفدة. فالحفدة الأنصار والأعوان والخدام. وقال العوفي عن ابن عباس قوله: وجعلكم من أزواجكم بنين وحفدة, يقول: بنو امرأة الرجل ليسوا منه. ويقال الحفدة الرجل يعمل بين يدي الرجل, يقال: فلان يحفد لنا. قال: ويزعم رجال أن الحفدة أختان الرجل. وهذا القول الأخير الذي ذكره ابن عباس قاله ابن مسعود ومسروق أبو الضحى وإبراهيم النخعي وسعيد بن جبير ومجاهد والقرضي, ورواه عكرمة عن ابن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هم الأصهار. قال ابن جرير: وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد, في معنى الحفد. وهذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد, وهو الخدمة, الذي منه قوله في القنوت: وإليك نسعى ونحفد. ولما كانت الخدمة قد تكون من الأولاد والأصهار والخدم, فالنعمة حاصلة بهذا كله. ولهذا قال: وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. يبقى هذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد, وهو الخدمة. صدرت من أبناء, صدرت من الأولاد والأصهار والخدم, كل ذلك. قلت, أي ابن كثير: فمن جعل وحفدة متعلقا بأزواجكم, وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة, الحفدة من الأزواج, يعني جعل حفدة متعلقة بالأزواج, البنين قطعا متعلقة بالأزواج. طيب, وحفدة متعلقة بأزواجكم, فلابد أن يكون المراد الأولاد وأولاد الأولاد والأصهار, لأنهم أزواج البنات وأولاد الزوجة. وكما قال الشعبي والضحاك: فإنهم غالبا يكونون تحت كنف الرجل وفي حجره وفي خدمته. وقد يكون هذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بصرة ابن أكثم: والولد عبد لك لكن ضعفه الألباني، رواه أبو داود. وأما من جعل الحفدة هم الخدم فعنده أنه معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، أي وجعل لكم الأزواج والأولاد ورزقكم من الطيبات، معطوف على قوله والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، يبقى وحفدة. فعلى حسب المتعلق، الحفدة من الأزواج هيكون المراد بذلك الأولاد وأولاد الأولاد، أو الحفدة منفصلة تكون معطوفة فتكون معناها الخدمة. وكما قال ابن جرير هذه الأقوال كلها داخلة في معنى الحفد. نعم. وكما قال هنا نفطوي الحفدة عند العرب الأعوان، فكل من عمل عمل أطاع فيه وصارع فهو حافد، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم إليك نسعى ونحفد. نعم.
قال وأفاد نفطويه في قوله تعالى وهو كل على مولاه، قال هو أسيد ابن أبي العيص وهو الأبكم، ذكره أبو محمد ابن بري.
نعم. والعبرة ليست هي بخصوص السبب، بل العبرة بعموم المعنى، وهذا مثل ضربه الله سبحانه وتعالى. ضرب الله مثل رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أي لما يوجهه يأتي بخير. قال مجاهد هذا أيضا مراد به الوثن والحق سبحانه وتعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا بشيء ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع ذلك كل أي عيال وكلفة على مولاه، أينما يوجهه أي يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعاه. هل يستوى من هذه صفاته وما يأمر بالعدل أي بالقسط؟ فقاله حق وفعاله مستقيمة وهو على صراط المستقيم. وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني واختار هذا القول ابن جرير. وقال العوفي عن ابن عباس هو مثل للكافر والمؤمن أيضا. نعم.
قال وذكر القرطبي عن نفطويه في قوله تعالى ولا تك في ضيق مما يمكرون،
في ضيق مما
ولا تك في ضيق مما يمكرون، قال يقال ضاق الرجل إذا بخل،
إذا نحل
في الأصل إذا بخل.
نعم.
وأضاق إذا افتقر،
وأضاق إذا افتقر، إذا افتقر. نعم. لا ولا تك في ضيق مما يمكرون، ضاق الرجل إذا نحل وأضاق إذا افتقر، ولا تكن في ضيق منكم، يعني لا يضيق صدرك مما يمكرون. نعم.
في الأصل الذي
أي أصل
قرطبي
ما قد يكون فيه لا لا في لحن ضبطه يعني. نعم. فوالمعنى ولا تكن في ضيق مما يمكرون، فإن الله ناصرك وإن الله مؤيدك، ولا تكن في ضيق مما يمكر بك هؤلاء، فإن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك. نعم.
قال ومن سورة الإسراء ذكر نفطويه في قوله تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا يفقهه إلا الله أو من شاء أن يعلمه كما علم سليمان صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا يفقهه إلا الله أو من شاء أن يعلمه. فهذا التسبيح لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لأن هذه اللغة ما يعلمها البشر إلا من علمه الله عز وجل إياه، كما علم الله عز وجل سليمان عليه السلام لغة الطير، وكما أعطى نبينا صلى الله عليه وسلم لغة بعض الكائنات الحيوانات هذه كما فهم من الجمل. ولهذا ما من فضل جعله الله ولا آية جعل الله النبي من الأنبياء إلا جعلها في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، على لمحمد صلى الله عليه وسلم أو في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل قد اختص سليمان بأن أفهمه هذا، هذه اللغة الطير والوحوش وغير ذلك، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعطاه الله عز وجل شيئا من ذلك، فقد اشتكى إليه الجمل وعرف النبي صلى الله عليه وسلم ما عنده ودعا صاحبه. فما من شيء إلا يسبح بحمده، فدل هذا على أن الكائنات كلها تسبح بحمده سبحانه وتعالى ولكن لا تفقهون تسبيحه، وكما قال سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الله عز وجل يعلم ذلك، الله عز وجل يعلم ذلك، فكل يسبح ولكن لا تذكر تسبيحه. وهذا هل هو بلسان حال أو بلسان مقال؟ الذي أظهرنا بلسان المقال، ولكن ما نفقه. ولهذا الله قال: ولكن لا تفقرون تسبيحهم، دليل على أنه إنما يكون بلسان المقال، هذا بلسان المقال. نعم نعم، صح ضبط إيه الإيه؟ لا يفقهه، ولكن لا تفقهون تسبيحهم أي لا يفقهه إلا الله، لا يفقهه إلا الله. نعم نعم أي نعم، العلم يعني تقصد الإضافة ولا الضبط؟ نعم. لأن عائد على التفسير نفسه: ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنما يفقهه الله، بمعنى يعلمه. نعم.
قال: ومن سورة الكهف ما ذكره أبو القاسم الزجاجي في أماليه عن نفطويه قال: حدثنا محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال: إن الفتية لما هربوا من أهلهم خوفا على دينهم فقدوهم، فخبروا الملك خبرهم، فأمر بلوح من رصاص فكتب فيه أسماؤهم وألقاه في خزانته، وقال إنه سيكون له شأن، فذلك اللوح هو الرقيم.
الله أعلم بهذا، الله أعلم بهذا. قوله هنا أعد، قال حدثنا،
قال حدثنا محمد،
ونقل عن السدي. نعم.
قال: حدثنا محمد بن الحسين عن أحمد بن المفضل عن أسباط عن السدي قال: روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا
السدي ينقل عن ابن عباس. نعم.
في قول الله عز وجل: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ قال: إن الفتية لما هربوا من أهلهم خوفا على دينهم فخدوهم، فخبروا الملك خبرهم، فأمر بلوح من رصاص فكتب فيه أسماؤهم وألقاه في خزانته، وقال إنه سيكون له شأن، فذلك اللوح هو الرقيم.
نعم. ابن كثير يقول: هذا إخبار عن قصة أصحاب الكهف والرقيم على سبيل الإجمال والاختصار، ثم بسطاب عليه فقال: أم حسبت، يعني يا محمد، أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، وإن كان هو في نفسه ماذا كان عجيبا، لكن ليس هو عجيبا في قدرتنا وسلطاننا، فإن خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار وتسخير الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من الآيات العظيمة الدالة على قدرة الله تعالى، وأنه على ما يشاء قادر ولا يعجزه شيء، أعجب من أخبار أصحاب الكهف والرقيم، كما قال ابن جريج عن مجاهد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: قد كان من آياتنا ما هو أعجب من ذلك. وقال العوفي عن ابن عباس: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ يقول: الذي آتيتك من العلم والسنة والكتاب أفضل من شأن أصحاب الكهف والرقيم. وقال مجاهد: الرقيم كان بنيانهم، ويقول بعضهم هو الوادي الذي فيه كهفهم، وقال الضحاك اسم الوادي، وقال عبد الرزاق ساق بسند عبد عباس في قوله الرقيم قال: يزعم كعب أنها القرية، وقال ابن جريج عن عباس: الرقيم الجبل الذي فيه الكهف. وقال ابن جريج: أخبرنا عمرو بن دينار أنه سمع كلمة يقول: قال ابن عباس: ما أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرقيم الكتاب. وقال سعيد بن جبير: الرقيم لوح من حجارة كتبوا فيه قصص أصحاب الكهف ثم وضعوه على باب الكهف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الرقيم الكتاب، ثم قرأ كتاب مرقوم، وهذا هو الظاهر من الآية، يقول ابن كثير وهذا هو الظاهر من الآية، وهو اختيار ابن جرير. قال الرقيم فعيل بمعنى مرقوم، يعني بمعنى فعول بمعنى مرقوم، كما يقول كما يقال المقتول قتيل والمجروح جريح، يعني فعيل بمعنى مفعول، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، يعني أنه ما كتب من قصتهم ووضع. نعم، يبقى أصحاب الكهف والرقيم أي ما يؤول إلى ذلك من كتابة قصتهم وموضع، لا ما فعله الملك كما ذكر هنا ابن عباس أن الفتة لما هرب عليهم خوفا عليهم فقدوهم، فأخبروا الملك خبرهم فأمر بلوح من رصاص فكتب فكتب فيه أسماء وألقوه في خزنة، وقال إنه سيكون له شأن، فذلك لوح هو الرقيم، هذا بعيد. نعم، قول ابن كثير إيه؟ نعم، لأنه مخصوصة بالموضع هذا، وهو على ما يشاء من قصتهم ومن ما جرى لهم قادر، فمن المواضع المضافة يعني وليس العامة. نعم،
قال وذكر الزجاجي عن نفطويه بسنده عن قتادة في قول الله عز وجل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه، قال معناه تدعهم ذات الشمال في فجوة منه، يقول في فضاء من الغار.
نعم، قال ابن كثير وهذا دليل على أن باب هذا الكهف من نحو الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين، أي يتقلص الفيء يمنة كما قال ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة، تزاور أي تميل، وذلك أنه كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان، ولهذا قال وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال، أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه ومن ناحية المشرق، فدل على صحة ما قلناه، وهذا بين لمن تأمله وكان له علم بمعرفة الهيئة وسير الشمس والقمر والكواكب، وبيان أنه لو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخل منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب، ولا تزاور الفيء يمينا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب، فتعين ما ذكرناه ولله الحمد، دليل على نباب هذا الكهف من نحو الشمال. نعم،
قال وقال نفطويه في قوله تعالى وجعلنا بينهم موبقا، قال أي محبسا، وكل شيء حال بين شيئين فهو موبق.
نعم، وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا، قال ابن عباس وقتادة وغير واحد مهلكا، وقال قتادة ذكر لنا أن البكالي حدث عن عبد الله بن عمرو قال هو واد عميق فرق به يوم القيامة بين أهل الهدى وأهل الضلالة، وقال تعالى موبقا واديا في جهنم، وقال ابن جرير واد وساق بسنده عن أنس واد في جهنم من قيح ودم، وقال الحسن البصري موبقا عداوة، والظاهر من السياق هنا أنه المهلك، وجعلنا فلم يسجلوا وجعلنا بينهم موبقا، قال ظاهر المهلك، ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه لا سبيل لهؤلاء المشركين ولا وصول لهم إلى آلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، وهذا معنى قول نفطويه موبقا يعني محبسا، وكل شيء حال بين شيئين فهو موبق، فيحال بين هؤلاء العباد وبين ما كانوا يعبدون، قال وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. يبقى تفسير بالمهلك لا ينافي أنه جعل بينهم موبقا يعني محبسا، فهذا يكون بينهم يعني بينهم موبقا يعني مهلكا. هذا الموبق اللي هو فرق بين هؤلاء المشركين وبين معبوداته سبحان الله. يعني مما يدل يا أخوان على أن التفسير فعلا يحتاج إلى علم اللغة بقوة، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين. فلهذا كان الوقف مع الحقيقة مواضع نفطويه هذه مهمة. فيقول رحمه الله أي محبسا وكل شيء حال بين شيء فهو موبق. ولهذا يقول ابن عباس لما بين أن التفسير على أنحاء ومنها ما تعرفه العرب لغته. ولهذا النبي لماذا لم يفسر كل آية؟ لأن جل ذلك معلوم لدى الصحابة رضوان الله عليهم. وتجد سبحان الله تفسير الصحابة هنا والتابعين عائد إلى مثل هذا النوع، فيكون باب اختلاف التنوع. فهذا يظهر له بموجب لغة، وهذا يظهر له بموجب معنى. ولهذا الغالب في تفسير السلف أن الخلاف بينها خلاف تنوع وليس تضاد، ليس تضاد إنما تنوع. نعم. فعداوة ود في جهنم مهلك، كل هذا لا تعارض بينه، والمعنى كما قال ابن كثير وظاهر نسخه هنا أنه المهلك، ويجوز أن يكون واديا في جهنم أو غيره، إلا أن الله تعالى أخبر أنه السبيل لهؤلاء المشركين ولو وصول لهم إلى إلهتهم التي كانوا يزعمون في الدنيا، وأنه يفرق بينهم وبينها في الآخرة، فلا خلاص لأحد من الفريقين الآخر، بل بينهما مهلك وهول عظيم وأمر كبير. وأما جعل الضمير في قول بينهم وجعلنا بينهم وبقا عائدا إلى المؤمنين والكافرين كما قال عبد الله بن عمرو إنه يفرق بين أهل الهدى والضلالة، فهو كقوله تعالى ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، وقال يومئذ يصدعون، وقال وامتازوا اليوم أيها المجرمون، وقال في الآيات في هذا المعنى. ومن جعلهم في قول بينهم عيدا للمؤمنين والكافرين قال بهذا. إنما بين إذن الضمير وجعلنا بينهم موبقا إما أن يعود إلى بين المؤمنين وبين الكافرين أو بين المشركين وبين آلهتهم، المهم أنها أنه فرق بين هؤلاء وهؤلاء، بين أهل الضلال وبين أهل الهداية. وامتازوا اليوم يعني تميزوا، انفصلوا عن المتقين فينفصل المجرمون عن المتقين، وكذلك المعبودات هذه عن عابديها. نعم. وكلها معاني صحيحة. نعم.
قال وقال الإمام أبو جعفر النحاس في معاني القرآن قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرفة نفطوي قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا عمرو بن ميمون قال سمعت أبا حاضر يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول كنت عند معاوية فقرأ تغرب في عين حامية فقلت ما نقرأها إلا حمية، فقال لعبد الله بن عمرو كيف تقرأها يا عبد الله بن عمرو؟ قال كما قرأتها يا أمير المؤمنين، فقلت في بيتي يا أمير المؤمنين أنزل القرآن، فأرسل معاوية إلى كعب فقال أين تجد الشمس تغرب في التوراة؟ فقال أما العربية فأنتم أعلم بها، وأما أنا فأجد الشمس في التوراة تغرب في ماء وطين، وأشار بيده إلى المغرب. فقلت لابن عباس لو كنت عندك فرفدتك بكلمة تزداد بها بصيرة في حمئة.
فرفدتك بكلمة تزداد بها بصيرة. نعم.
في حمئة. قال ابن عباس ما هي؟ قلت فيما نأثر من قول تبع فيما ذكر به
ذا القرنين
من قوله بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشدي، فرأى مغيب الشمس عند غروبها في عين ذي خلب
حرمدي. فقال ابن عباس ما الخلب؟ فقال الطين بكلامهم. قال وما الفأط؟ قال الحمأة. قال وما الحرمد؟ قال الأسود. نعم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله وجدت غروب في عين حمئة، قال رأى الشمس في منظره تغرب في البحر المحيط وهذا شأن كل من انتهى إلى ساحله. ولذا لو أنت وقفت عند البحر ترى الشمس تغرب كأنما إيه في البحر نفسه، يراها كأنها تغرب فيه، وهي لا تفارق الفلك الرابع الذي هو الذي هي مثبتة فيه ولا تفارقه. طبعا يعني هذا كلام لا يوفق عليه في مسألة الفلك الرابع هذه. والحمأة مشتقة على إحدى القراءتين من الحمأة، هو الطين كما قال تعالى إن خلقكم بشرا من صلصال من حمأ مسنون، أي طين أملس، وقد تقدم بيان. وقال ابن جرير وسق بالسندي عن ابن عباس في عين حمئة فسرها ذات حمأة، قال نافع وسئل عنها كعب الأحبار فقال أنتم أعلم بالقرآن مني ولكن أجزاء في الكتاب تغيب في طينة سوداء، يعني كأنها المعنى يعني كأنها. بل هو ورد في قراءة حامية. قال أبو داود الطلسي وسق بالسندي عن ابن عباس عن أبي بن كعب أن النبي أقرأه حامئة، وقال علي بن أبي طالح عن ابن عباس وجدا تغرب عين حامية يعني حارة، وكذا قال الحسن البصري. وقال ابن جرير والصواب أنهما قراءتان مشهورتان، وأيهما قرأ القارئ فهو مصيب. قلت ولا منافاة بين معنييهما، إذ قد تكون حارة لمجاورتها وهج الشمس عند غروبها وملاقة الشعاع بلا حائل، وحمئة في ماء وطين أسود كما قال كعب الأحبار وغيره. نعم، وهذا يعني فيما يظهر للناظر، وهذا فيما يظهر للناظر، وإلا فالشمس كما أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها تسجد تحت العرش. نعم، تسجد ربها. نعم.
قال ومن سورة مريم ذكر نفطويه في مسألة سبحان في معنى قوله تعالى فأوحى إليهم أن سبحوا، قال الوحي إعلام من زكريا عليه السلام وقد ضرب على لسانه، وذلك قوله إلا رمزا، والرمز الإيماء والحركة.
نعم، فأوحى لمن سبحه قدر عشي ألا تكلمنا ثلاثة لا ثلاثة أيام إلا رمزا، إلا رمزا، والرمز الإيماء والحركة، وضرب الله على لسانه. نعم، أم سيرمز حاجبيه كأنه زيخ له بقاصمتين وجار، هو إعلام. قال فأوحى إليهم أن سبحوا، الوحي إعلام من زكريا وقد ضرب على لسانه يعني آية. ولهذا قال ابن كثير يقول تعالى مخبرا عن زكريا عليه السلام أنه قال رب اجعل لي آية، أي علامة ودينا على وجودي ما وعدتني. وهذا إشارة إلى يا أخوة إلى أن الأنبياء تطلب من الله سبحانه وتعالى ما يحصل به زيادة اليقين من انتقال من عين يقين إلى من علم يقين إلى عين يقين، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فهنا أيضا لما أخبره الله عز وجل بأنه يجعل له غلبا وكذا قال رب اجعل لي آية، هل كان زكريا عليه السلام شاكا يا إخوان؟ حاشا الأنبياء هذا، حاشا الأنبياء هذا، وإنما المعنى ماذا؟ انتقال من علم يقين إلى عين يقين. فهذا فيه لنا إشارة إلى أن الإنسان لا يفتأ عن طلب المثبتات والزياء وحصول زيادة اليقين والإيمان وكذا بالاطلاع على الآيات الكونية وبالاطلاع على الآيات الشرعية وتفسير ذلك، فإن هذا مما يثبت الله عز وجل به القلوب ويزيد القلوب بها إيمانا. كذلك مطالعة أخبار السلف الصالح رحمهم الله، أي فقال رب اجعل لي آية، أي علامة تدل على وجود ما وعدتني لتستقر نفسي ويطمئن قلبي بما وعدتني. وأن هذا لا يقدح في مقام الأنبياء، لأن كما قلنا اليقين حاصل وثابت وموجود، ولكن الطلب أن يرقى الإنسان وينتقل الإنسان من علم إلى عين هذا لا إشكال، كما قال إبراهيم عليه السلام يقول ابن كثير رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال آيتك يعني علامتك ألا تكلم الناس ثلاثة ليال سوية، أي أن تحبس لسانك عن كلام ثلاثة ليال وأنت صحيح سوي من غير مرض ولا علة. قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن مبي والسدي وقتادة وغير واحد اعتقل لسانه من غير مرض. اعتقل لسانه من غير مرض. وقال العوفي وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كان يقرأ ويسبح ولا يستطيع أن يكلم قومه إلا إشار. يعني إذا جاء التسبيح سبح، وإذا جاء القراءة قرأ، وإذا جاء كلام قومه ليكلم قومه ما يستطيع إلا إشار. هذا علامة على أن ما وعده الله به سوف يحصل له وأنه كائن. وقال العوفي عن عباس عند عباس ثلاث ليال سويا أي متتابعات. كلمة سويا، شوف يا أخوان إحنا صراحة التفسير نحن في حاجة مسألة إلى كل كلمة 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 ثم سياق عام المعنى. هذا مهم الواحد يقرأ التفسير بدقة. يعني ثلاث ليال سويا، ما معنى سويا ثلاث ليال سويا؟ يعني كل ليلة مثل نظيرها في الوقت مثلا. يقول متتابعات، يقول مستبعات. قال والقول الأول عنه عن الجمهور أصح، كما قال تعالى في أول آل عمران قال رب اجعل لي آية قال آيتك لتكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وقال مالك عن زيد بن أسلم ثلاثة ليال سويا من غير خرس. يعني عباس لما فسر سويا بإيه؟ بالتتابع. لكن غيره فسر سويا بماذا؟ يعني من غير علة، يعني وأنت غير مريض ولا معلول. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها. ذكر الأيام وذكر الليالي، هل المراد بقى بها اليوم فقط ولا الليل فقط؟ هناك ثلاث ليال أيام، ثلاث أيام، وهنا ثلاث ليال. طبعا ثلاث وثلاثة تذكير وتأنيث حسب المعدود. فدل هذا على أنه هذا حاصل في الأيام بلياليها، الأيام بلياليها. وهذا دليل على أنه لم يكن يكلم الناس في هذه الليالي الثلاث وأيامها إلا رمزا أي إشارة. ولهذا قال في هذه الآية الكريمة فخرج على قوم الحرابي أي الذي بشر فيه بالولد فأوحى إليهم أي إشارة، أشار إشارة خفية سريعة. أنسب تبليغ قال إشارة خفية سريعة لأن هذا معنى الوحي، إعلام سر على وجه خفاء. أن سبحوا بكرة وعشيا أي موافقة له فيما أمر به في الأيام الثلاثة زيادة على أعمال، وشكرا لله على ما أولاه. هو سيسبح تسبيح لسانه بينطلق به، أما غير ذلك ما ينطلق. فأوحى لهم أن سبحوا، فيكون أضاف إلى عمله عمله زيادة في شكر الله عز وجل. قال مجاهد فأوحى إليهم أي أشار، وبه قال أواب وقال هذا. وقال مجاهد في رواية عنه فأوحى إليهم أي كتب لهم في الأرض كذا قال السدي، فيكون هذا هو المعنى. فقال نفطوي الوحي إعلام من زكريا وقد ضرب على لسانه، وذلك قالوا إلا رمزا، والرمز الإيماء والحركة. نعم نعم. كيف لم يكن بخدقات في أمر النساء حصورا؟ يعني حصورا نعم في أمر النساء وهو العفيف. نعم.
وقال نفطويه في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها قال الورد عند العرب موافاة المكان قبل دخوله، وقد يكون الورود دخولا. ويبين ذلك حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بدخول، ويؤيد ذلك القرآن ألا تسمع قوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله تعالى ولما ورد ماء مدين أي بلغه.
نعم، يعني يقول افطويه وإن منكم إلا ورد الورود عند العرب موافاة المكان قبل دخول، وقد يكون الورود دخولا وقد يكون الورود دخولا. ويبين ذلك حديث عائشة عن النبي أنه ليس بدخول أنه ليس بدخول، ويؤيد ذلك القرآن ألا تسمع قوله إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، وقوله ولما ورد ماء مدين أي بلغ يعني ولم يدخل. والمعروف المعروف تفسير هذه الآية أن هذا الورود كل يدخل، لكن الكافر يرد يدخلها فيبقى فيها، وأما المؤمن فوروده ما أوضحته السنة من أنه يكون من أنه يمر على الصراط، فهم يمرون على الصراط فواقع في النار وناج. ولهذا قال سبحانه وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا ثم ينجي الذين اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا. فالكل وارد إذن النار، لكن في ورود مباشرة من غير مرور على الصراط، وهذا ورود الكفار والمنافقين، وهناك ورود على ماذا؟ على الصراط. هناك ورود على الصراط هو ورود الذين آمنوا، لكن منهم من يقع فيها ومنهم من ينجو منها. نعم. ولهذا قال كان على ربك حتما مقضيا. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله منكم لوالدها، قال ورود المسلمين المرور على الجسر بين ظهريها، وورود المشركين أن يدخلوها. قال النبي الزالون والزالات يومئذ كثير، وقد أحاط بالجسر يومئذ سماطان من الملائكة دعاؤهم يا الله سلم سلم سلم. وقال السدي عن مرة عن ابن مسعود كان عربك حتما مقضيا، قال قسما واجبا، وقال مجد حتما أي قضاء، ثم ننجي الذين اتقوا وهكذا. نعم.
المنافقون يا شيخنا لا يمرون على الصراط.
المنافقون لا يمرون. نعم.
يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا.
لسه يا أحمد، احنا ذكرنا هذه المسألة كثيرا جدا، كأنك ما سمعتها من قبل، وانت معنا في كل موضع. هذا الانطفاء الأنوار وكذا قبل الصراط، يكونون معهم قبل الصراط، معهم حالة تجلي الرب لهم سبحانه وتعالى وكذا، ويمرون معهم ومعهم أنوار من باب خداع الله عز وجل لهم، أو بما كانوا يظهرون من الإسلام، حتى إذا وصلوا إلى الصراط ضرب بصور. أما المنافقون فيأتون النار، وأما المؤمنون فيمرون على الصراط، فلا يجوزه إلا المؤمنون. نعم.
قال ومن سورة طه ذكر الألوسي عن نفطويه في قوله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى، قال المعنى نحشره يوم القيامة أعمى عن الحجة، أي لا حجة له يهتدي بها.
طيب، ولكن هل هناك مانع أن يكون العمى هذا حسيا؟ في آخر إسراء ماذا قال رب سبحانه وتعالى؟ عميا وبكما وصما، فقد يجتمع لهم الأمران، فهو عن الحجة نعم أعمى، وكذلك أيضا هذا العمى قد يكون عما حسيا صحيح. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال وقوله ونحشره يوم القيامة أعمى، قال مجاهد وابو صالح السدي لا حجة له، لا حجة له. وقال عكرمة عمي عليه كل شيء إلا جهنم. ويحتمل أن يكون المراد أنه يحشر أو يبعث إلى النار أعمى البصر والبصيرة أيضا، كما قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم وكلما خبت زدناهم سعيرا. ولهذا يقول ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، أي في الدنيا. قال كذلك تذكرتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، أي لما أعرضت عن آيات الله وعاملت معاملة من لم يذكرها بعد بلاغها إليك تناسيتها وعرضت عنها وغفلتها، كذلك نعاملك اليوم معاملة من ينساك، فاليوم ننساك كما نسوا لقاء يومهم هذا، فإن الجزاء من جنس العمل. فأما نسيان لفظ القرآن، تابعوا هذه مسألة، فأما نسيان لفظ القرآن مع فهم معناه والقيام بمقتضى فليس داخلا في هذا الوعيد الخاص، وإن كان متوعدا عليه من جهة أخرى، فإنه قد ورد السنة بالنهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك. قال أحمد السقى بسنده ما عن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل قال قول فنسياه إلا لقي الله يوم القيامة وهو أجذم. ثم رواه أحمد بحديث يزيد بن أبي زياد عن عيسى بن فائدة عن عبادة بن الصامت فذكر مثله سواء، لكن حديث ضعفه الألباني كمان في الحاشية. نعم ما في وعيد، في حرمان فضل نعم، لكن ما في وعيد، ما في وعيد، لكن في حرمان فضل ليحفظ القرآن ثم ينسى ألفاظه، لكن هو فهم المعنى وعامل بمقتضاه، فهذا محروم، وما كان ذلك إلا بذنب فهو محروم. أما أنه يأثم، ليس حفظ القرآن واجبا حتى يكون نسيانه إثما، لكن هذا يدل على حرمانه من الخير. هذا إذا نسي القرآن كله، النسيان دل على الإهمال. أما إنسان ينسى آيات أو يلتبس عليه أو غير ذلك، هذا يقال يعني ارتج أو التبس عليه الأمر، ما هو بنسيه يعني ترك ونسي ولم يعد حافظ الله لإهماله وكذا، هذا أمر يجري على البشر. حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان ينسى، وهل هذا قال لقد أذكرني هذه آية كذا، وقال إن صح الحديث هذا لما ارتج عليه في الصلاة قال لأبي ما منعك أن تفتح علي، فهذا لا يدخل في هذا الباب، لا حرمان لأنه ما نسي القرآن لما يلتبس عليه بعض آيات. أما الذي كان يحفظ ثم نسي لإهماله وكذا، هذا حرم، لكن هل يأثم؟ الجواب لا، لا يأثم، لأن حفظ القرآن ليس واجبا. أما النسيان الذي أثم عليه إنسان هو ترك العمل بالقرآن، ترك التحكم، ولو كان حافظا إياه في لفظه، ولو كان حافظا للفظ، إذا ترك العمل فإنه يأثم، والحجة تكون عليه أقوى. إذن هنا ونحشر يوم القيامة أعمى، قال نفطوي نحشر يوم القيامة أعمى عن الحجة، أي الحجة لو يهتدي بها، هذا قول صحيح. وكذلك يحتمل أنه يكون أعمى، يحشر أعمى البصر كذلك، وهذا أيضا دلت عليه الآيات. نعم.
قال وذكر نفطويه في معنى قوله تعالى آناء الليل، قال أطرافه وأوقاته، واحدها إني وإني وإنو، وأنشد عن ثعلب حلو ومر كعطف القدح مرته بكل إني حذاه الليل ينتعل.
قال ابن كثير ومن أناء الليل فسبح، أي من ساعاته فتهجد به، وحمله بعضهم على المغرب والعشاء وأطراف النار في مقابلة أناء الليل، لعلك ترضى كما قال تعالى وسوف يعطيك ربك فترضى، لعلك ترضى، مما يدل على أن طاعة الله سبحانه وتعالى سبب في هذا، في حصول هذا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتسبيح أناء الليل وأطراف النهار، وهذا يشمل ماذا يا إخوان؟ يشمل سائر الأوقات، يعني سبح ليلك ونهارك. ومن قام بالصلوات الخمس دخل في الآية، من قام بالصلوات الخمس دخل في الآية، فإن من صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح فقد شمل الليل والنهار ودخل في هذا كله. قال ولهذا جاء في الصحيح يقول الله تعالى يا أهل الجنة فيقول لبيك ربنا وسعديك فيقول هل رضيت فيقولون وما لنا لنرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك فيقول إني أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. نعم.
قال ومن سورة الحج حكى القفال عن نفطويه قال سألت أعرابيا فصيحا ما معنى قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقال ما أفسر القرآن.
وهو رحمه الله أقصد نفطويه قد تخرج بالمبرد وثعلب، فأولئك قد تخرج بهم. نعم. قال
فقال ما أفسر القرآن ولكننا نقول للرجل ما أتفثك، أي ما أوسخك وما أدرنك.
ثم قال القفال هذا أولى من قول الزجاج، لأن قول المثث لا قول النافي، فيقول ثم يقدر تفثهم، قال سألت عربيا فصيحا عن هذا فقال ما أفسر القرآن ولكننا نقول للرجل، يعني من جهة اللغة، ما أتفثك أي ما أوسخك وما أضرنك. ثم ليغضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يعني يضعون عليهم إشارة إلى حلق الشعر و النظافة وغير ذلك مما يكون في الحج. هذا معنى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: ويبين حال الحجاج. وقال عكرمة: يا يوسف ارجع للخلف، خليك بالخلف. وقال عكرمة عن ابن وقوله ثم ليقضوا تفثهم، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك. وهكذا روى عطاء ومجاهد عنه. وكذا قال عكرمة محمد بن كعب القرظي: ثم ليقضوا تفثهم، قال عن ابن عباس: هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار، وكل هذا من التفث. وقال عكرمة عن ابن عباس: ثم ليقضوا تفثهم، التفث المناسك، وليوفوا نذورهم. قال عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: يعني نحر ما نذر من أمر البدن. وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، نذر الحج والهدي، وما نظر إنسان من شيء يكون في الحج. وقال ابن أبي نجيع عن مجاهد: وليوفوا نذورهم، أي الذبائح. وعن مجاهد أيضا: كل نذر إلى أجل. وقال عكرمة: حجهم. وهكذا يبقى التفث هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار، فهو لا يخرج عما يكون في اللغة، ولكن نقول للرجل: ما أتفتك، أي ما أوسخك وما أضرنك. نعم.
قال: وقال نفطويه في قوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال: أي مذهبا من طاعة الله. يقال نسك نسك قومه،
قال مذهبا من طاعة الله، نسك نسك قومه، نسك نسك قومه إذا سلك مذهبه. فلان نسك نسك قومه، يعني إذا سلك مذهبهم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل. ولكل أمة جعلنا منسكا، أي ما تقربون إلى الله عز وجل به من الذبح، فلازال هذا أمرا معروفا في جميع الأمم. قال علي بن أبي طلحة أيضا عن ابن عباس: ولكل أمة جعلنا منسكا، قال عيدا. وقال عكرمة: ذبحا. وقال زيد بن أسلم: إنها مكة، لم يجعل له لأمة قط منسكا غيرها. وكل هذه معاني صحيحة. فهي مكة البيت الذي يقصده كل الأمم، وهو أيضا العيد، منسكا يعني عيدا لهم. ولهذا الأعياد هذه شعار أمم وعبادات أمم. ولهذا النبي قال: لكل قوم عيد، يا أبو بكر إن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا. ولهذا لا تجوز المشابهة بأعياد غير المسلمين. ما أحد يقول لك هذه عادات وما أدري، لا تلتفت إلى هذا، لا يجوز المشابهة. أمر العيد أمر خاص، أمر العيد هذا أمر خاص، فكل هذا صحيح. فيصح أن يكون هو الذبح كما قال عكرمة، ويصح أن يكون هي مكة هي المنسك، ويصح أن يكون هي العيد كما قال ابن عباس. فلم يزل ذبح المناسك وإراقة الدماء على اسم الله مشروعا في جميع الملل، ولكل أمة جعلنا منسكا. وكذلك قد يكون مطلق العبادة زي ما قال هنا مذهبا من طاعة الله، كما قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومتي. نسكي قيل الذبح وقيل العبادة، مطلق العبادة يعني أن عبادتي كلها، فالعبادة يطلق عليها منسك. ولهذا يقال فلان متنسك، متعبد لله عز وجل، ومنه نسك نسك قومي إذا سلك مذهبه. هو المذهب أيضا، هذا هو المذهب. نعم. نعم. لم يجعل له لأمة قط منسكا غيره. تحويل القبلة ليه؟ نعم لو تأتي به. شوف كلام شيخ الإسلام. نعم
نسك.
نعم
نسك ضبطت مثلثة النون وبضمتين.
فين
نسك؟
ايه نسك نفسها
مثلثة النون وبضمتين.
مثلثة
النون وبضمتين.
نعم نعم.
قال ومن النور حكاه عن نفطويه أنه قال في قوله تعالى يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، قال هذا مثل ضربه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتل قرآنا، كما قال ابن رواحة لو لم تكن فيه آية مبينة لكان منظره ينبيك بالخبر.
سبحان الله. فإنه ليس بمنظر الساحر ولا الكذاب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم عليه نور. لكن الحقيقة ما قال النفطويه هنا يقول هذا مثل ضربه الله لنبيه يقول يكاد منظره يدل على نبوتي وإن لم يتلو قرآنا، هذا يعني في حد ذاته هو معنى صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم منظره ينبيك عن هذا، بل إن الله جعل فيه خاتم النبوة دل على نبوته، لكن ليس هو المراد في الآية، ليس هو المراد في الآية كاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا عائد على أول آية مثل الله نور السماوات والأرض، مثل نوريك مشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. فيقول ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، هذا للصفاء يعني، هذا لصفائها. يقول وأولى هذه الأقوال، القول الأول هو أنها في مستوى من الأرض في مكان فسيح بارد للشجر يعني ظاهر ضاح للشمس تفرعه من أول نهار إلى آخره، ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطف، كما قال غير واحد ممن تقدم، وهذا قال يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يعني لضوء إشراق الزيت، فهذا عائد إلى الشجرة نفسها، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لضوء إشراق الزيت. وقول نور على نور قال العوفي عن النباس يعني بذلك إيمان العبد وعمله، وقال مجاهد وسدي يعني نور النار ونور الزيت، وقال أبي بن كعب نور على نور فتقل في خمسة من النور، فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة، نور يسعى بيني وبينه. فالمؤمن هكذا كلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هنيئا لمن يوصف بهذا يا إخوان، سبحان الله، أن يكون كلامه نورا وأن يكون عمله نورا وأن يكون مدخله نورا وأن يكون مخرجه نورا، حري بمن هذا وصفه الذي يعيش في النور. ولهذا الدعاء عند الخروج الله اجعل يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا، هذا النور الذي يمشي فيه المسلم حتى إذا كان في الآخرة أسلم إلى النور، نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وقال شمر بن عطية جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال حدثنا عن قول لا يكاد زيت يضيء ولو لم تمسسه نار، قال انتبهوا هذا القول اللي ممكن يكون قريب من قول نفطويه، قال يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء، كما يكاد ذلك الزيت أن يضيء، فيكاد محمد يبين الناس وإن لم يتكلم، وإن لم يتكلم أو يبين للناس يعني يظهر. نعم يظهر. نعم يعني هذا يكون موافقا لتفسير نفطويه. هذا يمكن أن يقال فيه بأنه ليس معنى مرفوضا في التفسير، وإنما يكون بعيدا، لأن المعاني المقدمة هي المعاني التي تتناسب مع السياق، والسياق من أول الصورة في آخر الصورة إنما هو مثل لهذه الشجرة ليبين إيمان المؤمن ومدى انتفاع المؤمن بالوحي والقرآن، فعنده إيمان في قلبه، فإذا نزل عليه الوحي كان هذا نورا على نور، فهو مثل مضروب للمؤمن في إيمانه وفي انتفاعه بالقرآن. نعم. ولهذا قال أبي هو المؤمن الذي جعل الله الإيمان والقرآن في صدره، فضرب الله مثله فقال الله نور السماوات والأرض، فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال مثل نوري من آمن به، قال فكأن أبي كان يقرأ مثل نوري من آمن به، فهو المؤمن جعل الإيمان والقرآن في صدره. نعم. يبقى يكاد زيته يضيء لو لم تمسسه نار، تفسير نفطويه قال هذا مثل ضربه الله تعالى النبي يقول يكاد منظره يدل على نبوته وإن لم يتلو القرآن، وهذا فسر به أبي أيضا يكاد محمد يبين للناس وإن لم يتكلم أنه نبي، كما يكاد ذلك الزيد أن يضيء. نعم.
قالوا
كلام شيخ الإسلام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الكعبة فإن الكعبة ومسجدها وحرمها أفضل بكثير من بيت المقدس، وهي البيت العتيق وقبلة إبراهيم وغيره من الأنبياء، ولم يأمر الله قط أحدا أن يصلي إلى بيت المقدس، لا موسى ولا عيسى ولا غيرهما.
نعم هذا جيد. شوف هذا التنصيص على أن هذا من تحريفه، يعني أن هذا تكون قبلة جميع الأنبياء، وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قلبه متعلقا بها. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك وجهك شطر المسجد الحرام، حيثما كنت فولي وجهك شطر، فتكون هذه قبلة جميع الأنبياء. نعم. لأن المشرق والمغرب لله، كله لله، حيثما وجهت قبلك فهو قبلة سبحانه وتعالى، فيكون هذا من باب الابتلاء والامتحان والاختبار، كما قال سبحانه فعن العلة وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع رسوله ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. فين الإقرار؟ لأنها شرعة يهود؟ لا. طيب فهذا إشكال، ولهذا قال الله لله المشرق والمغرب كله لله، مشرق والمغرب كله لله عز وجل، فإذا أمر النبي أن توجه إلى أي من هذا فهذا أمر ثم ينسخ بعد ذلك. نعم. فلا إشكال فيه، مش ليس التوجه باطل، هم تحريفهم عن قبلة نبيهم هو اللي باطل، وليس أن يتوجه المشرق أو المغرب أو إلى آخره يكون باطلا في نفسه، ما يجوز أبدا. فلو شرع الله، لو افترضنا الله شرع وأنت في المسجد الحرام أن تتوجه إلى بيت المقدس لما كان هذا مخالفا ولا إشكال. ما هو النسخ الايه؟ ما هو نسخ التوجه؟ فما الإشكالية في التوجه إلى بيت المقدس؟ ما هو الإشكال؟ هو ما في إشكال. قل لله المشرق والمغرب. نعم.
طبري. قال الطبري رحمه الله تعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام التي كانت الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه، فكتمتها اليهود والنصارى، فتوجه بعضهم شرقا وبعضهم نحو بيت المقدس ورفضوا ما أمرهم الله به.
أعد.
قال الطبري رحمه الله تعالى يقول: فولي وجهك شطر المسجد الحرام التي كانت الأنبياء من قبل محمد صلى الله عليه وسلم يتوجهون إليه، فكتمها اليهود والنصارى، فتوجه بعضهم شرقا وبعضهم نحو بيت المقدس ورفضوا ما أمرهم الله به، وكتموا مع ذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل.
يبقى يكون كتمان حصل لهذا وحصل للنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكر الله في ثنايا هذه الآية أيضا: الذين أتوا لهم كتابة يعرفونه كما يعرفون ابنهم. طب ومن قبل ما يدل على أن هذا الأمر موجود فعلا وأنهم ما حرفوه في نفس آية القبلة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولي وجهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك. يعني أن التوجه إلى هذه الكعبة كان هو ما كان عليه الأنبياء، فقد كانوا يعلمون ذلك. نعم أكمل كلام ابن جرير.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين: ثم المشركون من الصابئة كانوا يقرون بحدوث هذا العالم، كما كان المشركون من العرب تقر بحدوثه، وكذلك المشركون من الهند. وقد ذكر أهل المقالات أن أول من ظهر عنه القول بقدمه من هؤلاء الفلاسفة المشركين هم أرسطو قسطنطين، أول ملك أظهر دين النصارى، وكان دين المسيح لما دخل فيه طائفة من أهل حران، وفيهم هيلان الحرانية الفنداقية، فهولها ملك الروم أبو قسطنطين فتزوجها فولدت له قسطنطين، فنصرت ابنها قسطنطين، وهو الذي أظهر دين النصارى وبنى القسطنطينية. وفي زمنه ابتدع النصارى هذه الأمانة التي اتفقت عليها طوائفهم اليوم، فإنه اتفق عليها 310 من علمائهم وعبادهم.
هات موضع الشاهد. هذا الشيء.
قالوا: هو الذي ابتدع الصلاة إلى الشرق، وإلا فلم يصل قط أحد من أنبيائهم وأتباعهم إلى الشرق، ولم يشرع الله مكانا يصلى إليه إلا الكعبة.
نعم فهذا يؤكد أن هذا إنما هو كان قبلة جميع الأنبياء نعم.
قال: وذكر أبو عبد الله أبو عبيد الهروي في غريبه عن نفطويه في قوله تعالى: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال سمعت أحمد بن يحيى وهو ثعلب يقول فيه قولان: أحدهما ينزل من السماء بردا من جبال في السماء من برد، والآخر وينزل من السماء أمثال الجبال من البرد، ويقال إنما سمي بردا لأنه يبرد وجه الأرض أي يقشره.
في قال أحدهما ينزل من السماء بردا من جبال في السماء من برد، والآخر
وينزل من السماء أمثال الجبال من البرد، ويقال إنما سمي بردا لأنه يبرد وجه الأرض أي يقشر. وقد برد القوم وغيث برد بردا
وغيث برد وأبردت السحابة جاءت ببرد. نعم. قال ابن جرير: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، قال بعض النحاة: من الأولى لابتداء الغاية، وينزل من السماء لابتداء الغاية، والثانية للتبعيض، وينزل من السماء يعني مبتدا هذا من السماء من جبال فيها من برد، فالثانية للتبعيض. يبقى الأولى من السماء هذه لابتداء الغاية، من جبال هذه للتبعيض، فيها من برد لبيان الجنس، وهذا إنما يجيء على قول من ذهب المفسرين، لأن قوله من جبال فيها من برد، ومعناه أن في السماء جبال برد. من جبال فيها يعني الضمير يعود على السماء، أن في السماء جبال برد ينزل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال ها هنا عبارة عن السحاب، فإن من الثانية هي من جبال، فإن من الثانية عند هذا لابتداء الغاية أيضا، لكنها بدل من الأولى. يبقى ننزل من السماء من جبال، السماء يبقى هنا المربع العلو، ويبقى الجبال السحاب، ويبقى من السحاب هذا ابتداء الغاية، ومن برد هذه لبيان الجنس. تمام. يبقى إذن إما أن يعود الضمير وينزل من السماء من جبال فيها، أن هذه الجبال في السماء وتكون هذه ابتداء الغاية من السماء، ثم من جبال هذه للتبعيض، أي في السماء جبال برد، الله ينزل منها الجبل، ومن برد لبيان الجنس، فيها جبال لكن الذي ينزل الجبال من برد. أو يكون الجبال هنا معناها السحاب، ويكون السماء معناه مطلق العلو، ويكون الابتداء من السحاب، وهذا الأقرب، هذا هو الأقرب، أن هذا يعود إلى السحاب. نعم. فيصيب به من يشاء ويصرف عن من يشاء، يحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بما ينزل من السماء من نوعي البرد والمطر، فيكون قوله فيصيب به من يشاء رحمة لهم، ويصرفه عن من يشاء أي يؤخر عنهم الغيث. ويحتمل أن يكون المراد بقوله فيصيب به أي بالبرد نقمة على من يشاء لما فيه من نثر ثماريم وإتلاف زروعهم وشجريم، ويصرفه عن من يشاء أي رحمة بهم. نعم.
قال ومن سورة الفرقان قال نفطويه في قوله تعالى هباء منثورا، قال هو التراب الدقيق.
قال في سورة الفرقان. نعم. قال في قوله هباء منثورا قال
هو التراب الدقيق.
نعم. قال
الجهر.
نعم. قال هو التراب الدقيق هباء منثورا، قال هو التراب الدقيق. وقدمنا إلى ما عملوا معمل فجعلوا هباء منثورا أي لا وزن لعمله. لماذا؟ لأنها فقدت الشرط، شرط القبول. وما هو شرط القبول؟ الإسلام. قد ما عمل وعمل فجعلناه هباء منثورا، فهذه أعمال الكفار لا شيء، مثل ما ذكر الله عنهم في آية أخرى، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجدوا شيئا ووجد الله عنده فوفاه حساب. وهذا في إشارة إلى أن لهم أعمالا، لكن هذه فيها بيان أن لهم أعمالا، لكن هذه الأعمال لا تنفعهم يوم القيامة. ولهذا الكافر لا يوجد له عمل، الكافر ما عنده ميزان، لأنه ما له حسنات، وإنما تحصى عليه أعمال ويعذب يدخل بها النار، لأنه ما له حسنة. الكافر ما له حسنة، حسنته يطعم بها في الدنيا، أما عند لقاء ربي سبحانه وتعالى ما ينتفع بشيء من هذا، لأنه فقد شرط الإسلام. وكذلك العمل أيضا إذا دخله رياء فإن الإنسان لا ينتفع به ويكون هباء منثورا. العمل إذا دخله رياء حبط. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك في مع غيري تركته وشركه، فهذه الآية تعم. نعم.
قال ومن سورة الشعراء أسند نفطويه عن قتادة في قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على ألا يكونوا مؤمنين، قال قاتل نفسك، قال نفطويه قال ثعلب يقال بخع فلان فلانا إذا قتله، وبخع به بالغ في ذمه، وبخع فلان وجشع إذا ذل واستخذى.
وينشد لذي الرمة ألا يا الباخع وجد نفسه لشيء نحته عن يدي أو نحته عن يديه المقادر. نعم. ومعنى باخ يعني كما قال هنا أسند عن قتادة قاتل نفسك، وقال نفسه قال ثعلب بخع فلان فلان إذا قتل، والمعنى مهلك نفسك. وذلك راجع لماذا؟ لأن النبي كان حريصا على إيمان قومه، فلهذا يحزن حزنا شديدا يبلغ به أنه يكاد يقتل نفسه حزنا على عدم إسلامهم وعدم إيمانهم. وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب الخير للناس وهو رحيم يريد أن يؤمن الجميع. نعم. قال ابن كثير: وقول عليك باخع أي مهلك نفسك، أي مما تحرص عليهم وتحزن عليهم ألا يكونوا مؤمنين، وهذه تسلية من الله لرسوله صلوات الله وسلامه عليه في عدم إيمان ما لم يؤمن به من الكفار، كما قال تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمن بهذا الحديث أسفا، وقال مجاهد وعكرمة الحسن واقتدى وعطية الضحاك: لعلك باخع نفسك، قال: قاتل نفسك، كما قال الشاعر: ألا أيها الباخع الحزن نفسه. يبقى هنا الوجد أو الوجد يعني لشيء نحته عن يديه المقادر. نعم.
كلام للطبري.
أي طبري؟
في الذين أتينا بالكتاب.
نعم.
قال الطبري رحمه الله تعالى، ويعني جل ثناؤه بقوله: الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه أحبارا اليهود وعلماء النصارى، يقول: يعرف هؤلاء الأحبار من اليهود والعلماء من النصارى أن البيت الحرام قبلتهم وقبلة إبراهيم وقبلة الأنبياء قبلك كما يعرفون أبناءهم.
نعم. الذي في قوله تعالى: الذين
أتيناهم الكتاب يعرفونه،
يعني أعاد الضمير إلى البيت. طب هذا قول واحد ولا عدد؟ قال ابن جرير هذا ذكر فيه قول واحد، هات الأقوال فيها عود الضمير، يعني من ضمن هذا أنه أيضا إلى البيت، وأوضح منه الآية التي سبقت: وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربي. نعم.
قال: وأسند فطويه عن قتادة في قوله تعالى: وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل، قال موسى لفرعون حين عدد عليه تربيته وكونه معه: أتمن علي بأن أخذت بني إسرائيل
لما ربك فينا وليدا ولبث فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. يعدد النعمة فرعون وكأنه هو الذي يعرف أن موسى أنعم عليه وكذا وكذا، ولو كان يعلم هذا لقتل من الصغر، ولكن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، وهذه آية من آيات الله حتى يعلم الخلق كلهم أنه لا يقدرون على شيء إلا بما أقدرهم الله عليه، وأنه مهما مكر هؤلاء المكارون فإن الله يمكر لأوليائه من هؤلاء مقابل مكرهم. نعم.
قال: أتمن علي بأن أخذت بني إسرائيل عبيدا وكانوا أحرارا، يقال عبدت الرجل بتشديد الباء، وأعبدته إذا أخذته عبدا وأنزلته منزلة العبيد. قال الشاعر: على ما تعبدني قومي وقد كثرت فيهم أباعر ما شاء وعبدانا.
نعم. فقال موسى لفرعون حين عدد علينا ما هو، فيقال عبدت رجلا بتشديد الباء وعبدت إذا اتخذته عبدا. نعم. أنا عبدت بني إسرائيل، وتلك نعمة تمن علي أنا عبدت بني إسرائيل. فقال ابن كثير رحمه الله: وتلك، ثم قال موسى: وتلك نعمة تمن علي أنا عبدت بني إسرائيل، أي وما أحسنت إلي وربيتني مقابل ما أسأت إلى بني إسرائيل، فجعلتهم عبيدا وخدما تصرفهم في أعمالك ومشاق رعيتك. فيعني كانك تمن بإحسانك علي وأنا رجل واحد وقد أسأت إلى مجموعهم، وليس ما ذكرته شيئا بالنسبة إلى ما فعلت به. ثم أنه لما أحسن إليه، ما أحسن لي يعني باختياره وكذا ونعلن موسى، إنما هذا لما ألقى الله المحبة في قلب امرأة فرعون لموسى عليه السلام حصل ما حصل، وإنما وقع منه من غير قصد، ولو فقد عبد، يعني يقول: أنت تمن علي بأنك فعلت، ألا تنظر ماذا تفعل في بني إسرائيل، وهذا أسلوب من فرعون، يعني يريد مثلا أن يستميل موسى مثل هذا، ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. قول وأنت من الكافرين، هو فرعون يعرف الكفر والإيمان يا إخوان؟ قال وأنت من الكافرين، أي ما أما أنت الذي أما أنت الذي ربيناه فينا وفي بيتنا وعلى فرشنا وغذيناه وأنعمنا عليه مدة من السنين، ثم بعد ذلك قابلت ذلك الإحسان بتلك الفعلة أن قتلت منا رجلا وجحدت نعمتنا عليك. ولهذا قال وأنت من الكافرين أي من الجاحدين، قاله ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم واختاره ابن جرير. قال فعلتها إذن، هذا أفضل بقى ما يكون من تفسير صراحة في هذا الموضع. قال فعلتها إذن أي في تلك الحال وأنا من الضالين، أي قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة. وقال ابن عباس وجاد وقتاده وضحاك وغيرهم، وأنا من الضالين أي الجاهلين. وبهذا يفسر كلام السعدي رحمة الله عليه، موضع السعدي ثاني في هذا، موضع السعدي في تفسير وأنا من الضالين. فالمراد بالضلال في ضلال يعني غواية وانحراف وكذا، وفي ضلال يعني عدم علم ناتج عن جهل. فموسى يقول وأنا من الضالين يعني من الجاهل، أو قبل أن يوحى إلي وينعم الله علي بالرسالة والنبوة، ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. أي الحال الأول انفصل وجاء أمر آخر فقد أرسل الله إليك، فإن أطعته سلمت وإن خالفته فإن أطعته سلمت وإن خالفته عاطبته. نعم.
قال وذكر العلامة مجد الدين الفيروزابادي عن أبي عبد الله النفطوي في قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين قال جمعناهم، قال وأحسن من هذا أدنيناهم يعني إلى الغرق، قال وكذلك وأزلفت الجنة للمتقين أي أدنيت، والمزدلفة سميت بها لقربها من منى، وأزدلف إلى الله بركعتين أو ازدلف إلى الله بركعتين تقرب
تقرب. يبقى وأزلفنا ثم الآخرين، قال جمعناهم، قال وأحسن من هذا أدنيناهم يعني إلى الغرق، وأزلفنا ثم الآخرين أدنينا، لأن أزلف معنى أدنى، كما قال سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين أي أدنيت، والمزدلفة سميت بها لقربها من منى، لقربها من منى، وأزدلف إلى الله بركعتين تقرب. نعم. ولهذا يقول فلان يزدلف لفلان يعني يتقرب إليه. يبقى المعنى هنا وأزلفنا، هذا أوضح من وأجمعنا أو جمعنا، أوضح منها أدنيناهم إلى الغرق، لأنه المعنى في أزلف هو القرب والاقتراب. ولهذا ذكر هنا ابن كثير قال ابن عباس وعطاء الخرساني وقتاده سدي وأزلفنا أي قربنا فرعون وجنوده من البحر وأدنيناهم إليه، وأدنيناهم إليه قربناهم إلى البحر وأدنيناهم إيه إليه حتى يحصل الغرق. وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين، هي أنجينا موسى وبني إسرائيل ومن معهم على دينهم فلم يهلك منهم أحد، وأغرق فرعون وجنوده فلم يبق منهم رجل إلا هلك، فلم يبق منهم رجل إلا هلك. هذا معنى وأزلفنا ثم الآخرين، يعني قربنا فرعون وجنوده إلى البحر وأدنيناهم إليه حتى يحصل ماذا؟ حتى يحصل الغرق. نعم.
وقال نفطويه في قوله تعالى فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، قال ذهب ناس من الناس إلى أن فيه تقديما وتأخير، فأخذهم العذاب فأصبحوا نادمين،
يعني في قول الله عز وجل قال هذه ناقة لا شرب لكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين، ولا تمسوها بسوء فأخذكم عذاب يوم عظيم، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، يقول ذهب نسب الناس إلى أن في تقديم وتأخيرا فأخذهم العذاب فأصبحوا نادمين، لما عقروها أخذهم العذاب فأصبحوا نادمين، هذا تقديم وتأخير وليس على ظاهرها، فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، لأنهم ما ندموا بعد العقر. طيب ماذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى؟ قال فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، وهو أن أرضهم زلزلت زلزالا شديدا وجاءتهم صيحة عظيمة اقتلعت القلوب عن محلها وأتوا من الأمر ما لم يكونوا يحتسبون فأصبحوا في ديارهم جاثمين إن في ذلك لآية وما أكثرهم وما كان أكثرهم مؤمنين. يعني الحقيقة القول هنا بالتقديم والتأخير لا يبعد، وهو قول يعني فيه دقة، فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، لأنه بعد العقر أخذهم العذاب. نعم، وقد يكون هذه الأمارات قد حصلت وبدت فأخذهم العذاب، يعني شرع في الأخذ فحينئذ ندموا، فيكون هذا هو التقديم، فأخذهم العذاب فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية. نعم نعم، لو إيه نعم، إشارة إلى العلامات يعني. أنا قال ويمكن أن يخرج، نعم هذا من تتمة الكلام النفطوي، ويمكن أن يخرج معناها على الظاهر فيكون فعقروها فأصبحوا نادمين لما أظلهم العذاب ورأوا علامات ذلك قبل أخذهم ثم أخذهم. نعم، فيكون لما رأوا العلامات، لما رأوا العلامات. نعم، يعني أخذ العذاب في المجيء والظهور، فلما رأوا العلامات والأمارات ندموا. نعم نعم، البغوا في
قال فعقروها فأصبحوا نادمين على عقرها، على عقرها حين رأوا العذاب.
تمام نعم، فهذا معنى دقيق، فعقروها فكيف يصبحون نادمين قبل العذاب؟ يبقى هنا المعنى فأصبحوا لما أخذ العذاب في الظهور. نعم سبحان الله، تفسير يا أخواني دقائق، يعني هذه دقائق الحقيقة، سبحان الله ما يمكن أبدا، والله لو تقرأ التفسير طيلة حياتك من إلى أن تموت ما يمكن تحصي أبدا، والسلف أمرهم عجيب، يعني سبحان الله تجد هذا يضع معنا وهذا يضع معنا وهذا يجلي شيئا وهذا يجلي شيئا وهذا يجلي شيئا وهذا يجلي شيئا وهذا يجلي شيئا، سبحان الله. ولهذا يبقى القرآن معطاء مهما تنظر فيه، ما يقال أن السلف أحصوا أبدا، لكن حصل والحمد لله ما بنى به كتاب الله وما ظهر وما حصلت به الهداية من ذلك، إنما معاني بقى الهداية هذه في القرآن واسعة. نعم شوف، يعني لحال الإنسان أول مرة يقف عند فعقروه فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، يعني لو استشكى إنسان كيف يعني أصبحوا نادمين بعد العقر ثم جاءوا العذاب بعد ذلك، يعني معناه أن تابوا، والتوبة ليست ندما يا أخوان، أليست التوبة ندما؟ وفي نفس الوقت أيضا هيايد الإيراد، لو احنا قلنا تقديم وتأخير فعقروها فأخذهم العذاب فأصبحوا نادمين، تبع الندم بعد العذاب، خلاص ما أخذهم العذاب، فين الندم بعد العذاب؟ يبقى تحتاج هنا أنت إلى مرحلة متوسطة تجمع فيها بين الندم وأن يكون قبل استئصال العذاب، تمام، وبين العذاب أنه يكون قبل الندم، تحتاج أنت إلى المرحلة الوسط، لأن لو قلت فأصبح فعقروا فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب، إذا النادمين إذا ندموا معنى تابوا، طيب أخذهم العذاب بعد ذلك ما محله؟ ثم إنه لم يرد أنهم ندموا ولا تابوا، طيب لو قلت أيضا بتقديم وتأخير الكلي يبقى فعقروها فأخذهم العذاب، إيه محل نادمين؟ وقد أخذهم العذاب وانتهى. يبقى هنا المرحلة الوسط اللي هي بقى فعقروها فبدا العذاب، أخذ في الظهور وجاءت الأمارات، حينئذ ندموا، لكن ما ينفع، لأن هذا الندم ها ما ينفع حيث نزل العذاب، فلا ينفع نفس إيمان ولم تكن أمات من قبل، لأن هذا إيمان من عاين الهلاك. ولذا هذا يذكرون قصة فأورط عليها ماذا مسألة فقهية، أقرأ قصة أغنى الناس في العالم، كان يكون رجل في بريطانيا وما أدري إيه، وعنده خزينته غرفة زي مثل هذه المكتبة ها، وكانت بريطانيا تستدين منه وكذا. وفي يوم من الأيام دخل إلى خزينته هذه، يدخل مداخل غرفة مش خزنة يعني، يدخل دخل يأخذ شيئا فانغلق الباب، وطبعا تعرفين باب الخزن لا يجيب من تحت ولا حد يسمع صوت، والقصر كبير والرجل في القصور من يسمعه أصلا، يدق الرجل الباب ما يدق الباب ما فيه، والرجل باب من مليارات المماريرة عنده، وانغرق الباب. وتعدت الأيام، جاع وعطش فيش جاع فين، فيذكر أنه خلاص عين الهلاك، فقطع إصبعه أو شيء من قدمه وأخرج دما وكتب ها أنا كذا 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 أموت جوعا، بين أموالي أموت جوعا. فالمهم أنا جتني مسألة، لو أن هذا الرجل الكافر أسلم لما نظر ما في ولا أحد يسمعه، أسلم هل يقبل الإسلام ولا لا؟ نعم يقبل يا أحمد، ما شاء الله عليك، بلك 15 سنة تطلب علم إن شاء الله، ليه يا أحمد؟ ليه يا أحمد؟ هو العين الهلاك بيبقى مات ولا شرف الهلاك ولا ما في مفر؟ قد ينجو ها، قد يأتي وقد لا يأتي، يعني تتردد من الضق، ممكن يأتي واحد يفتح له، أو قد لا يأتي أحد. يعني نعمل إيه الآن؟ هذا رجل عين الهلاك وبالتالي تقبل توبة ولا ماذا؟ نعم ها كيف يا عبد الرحمن يبقى زي المريض؟ أليس هنا في هذه الخزينة قد عاين؟ خلاص ما أحد يفتح، ميت ميت. نعم قد يفتح، يبقى ليس لإرادك الأول شيء بقى، يبقى هو التعليل أنه قد يفتح وليس تعلنك المريض، وليس تعلنك المريض، لأن المريض هذا اللي قاله مثلا خذه كذا قد يعيش دهرا حتى ولو لم يشفى من المرض، أولا قد يشفى والله عارف شان قدير، وقد لا يشفى المرضي لكن يعيش ظهرا، سن قد يعيش بالسرطان سنة سنتين ثلاث سنوات، وقد يكون في لحظة حتى لو انه ما يأس من علاجه لكن ما يعرفون عمره، وبالتالي هذا ماذا؟ هذا تصح توبته. ان ماذا الذي انغلق الباب ك صار الان هل نقول هو عاين هلاكا بمعنى انه لا منقذ له مطلقا مما هو فيه في حين ذلك يكون عاين هلاك، او لاحتمال ان يحصل سماع له واستماع، لانه ممكن من دقه قد يستمع هذا، قد يقدر الله واحدا يقول فين فلان، يقول مثلا بالداخل فيذهب مع سعة قصره، يذهب الى هذا المكان فيجده يستغيث فيفتح له، وقد يحصل من هذا حالات كثيرة جدا. انا حصلت معي مرة، مش انا لي وانا امشي في الترع عندنا واحنا يعني صغار في اعدادية وكذا، ففي بنت صغيرة تمر على قنطرة على ترعة، ما احد كان في المكان هذا اصلا، انا قدرا بمر وقدرا نظرت ناحيتها وتمر، وبعدين نظرت فما وجدتها، هي سقطت وصغيرة سقطت، وكانت الترعة هذه ليس فيها ماء، فيها وحل فقط كثير يعني ماء قليل مع الوحل هذا، وسقطت على وجهها يعني نصف دقيقة تموت، وقدرا أنا بمر وفجأة ما وجدتها، فنظرت تحت وجدتها، رحت إيه شلتها مباشرة، هذه لو نصف دقيقة تموت. فممكن الشيء يكون بعيد التوقع لكن قد يحصل، فمثل هذا لا يقال عاين، هو بالنسبة له نعم قد يكون كذا لكن قد يحصل له إنقاذ، فالذي يظهر والله أعلم هي تتردد بين الصورتين، لكن قد يكون أقرب إلى عدم المعينة، وإن كانت في ظن ممكن هو لا أحد ينقذه، لكن قد يبعث الله عز وجل من ينقذه فلا يكون مقطوعا بهذه، والله أعلم. نعم شوف بقى، تكلمنا في الصورة يمكن ولا أحد ذكر هذه القصة، تكلم في هذه المسألة إنما العبرة والآية كيف أغنياء العالم يموت جوعا في وسط ماله، في وسط ماله ويموت جوعا. نعم كذلك الثلاثة، بس طبعا هذه كانت آية. نعم نعم بس كانوا مؤمنين، هذه مسألة إيمان، لكن أن الله عز وجل قد يكرم المؤمن ومثل هذا قد يسلم ويكرمه الله عز وجل بهذا، ممكن. نعم نعم لا يفرق بين إذا بلغت وإذا ما بلغت، في فرق بين إذا بلغت روح القوم وإذا لم تبلغ، لأنه إذا أنت علقت على شيء قبل البلوغ، ولو أنت جزمت أنه عين هلاك يبقى ما يصلح توبته لا قبل أن تبلغ روح القوم ولا بعد. طيب لو أنت أول حملتها على أنه لم يعين هلاك مقطوعا به، يبقى هذا حتى لو ضعفت قواه ما لم يبلغ روح القوم ستقبل التوبة، لأن الحد هو بلوغ روح القوم، لكن اللي عين الهلاك هذا لا علاقة له ببلوغ الروح للحلقوم. نعم لأنه يكون مثل من بلغت روحه حلقومة. نعم نعم يعني ما في من. لا اللي هو الموت يعني مقرود بهلاك الموت، خلاص الموت حاصل حاصل، الموت حاصل حاصل، الموت حاصل حاصل. نعم زي مثلا خلاص الغريق هذا اللي بيغرق ولا احد ينقذه مطلقا خلاص، او المحروق في مكان وحده قد احترق ولم يعد احد ينقذه خلاص. نعم نعم
قال ومن سورة النمل قال نفطويه في قوله تعالى وعلمنا منطق الطير، قال انما يقال لغير المخاطبين من الحيوان صوت، والنطق إنما يكون لمن عبر عن معنى، فلما فهم الله سليمان صلوات الله عليه أصوات الطير سماه منطقا لأنه عبر به عن معنى فهمه، فهو بالنسبة إليه ناطق وإن كان صامتا، وبالنسبة إلى من لا يفهم عنه صامت وإن كان ناطقا. فأما قول جرير
يعني المعتبر الفهم، ما قد نطق الله،
لقد نطق الله الحمام لتطربا وغنى طلاب الغانيات وشيبا، فإن الحمام لا نطق له وإنما هو صوت، لكن استجاز الشاعر ذلك لأن عنده أن الحمام إنما صوت شوقا إلى الألاف وبكى، فكأنه ناطق إذا عرف ما أراد.
إذا عرف ما أراد طالما فهم يعني كأنه ناطق فيعبر عنه، مع أن الأصل يقال صوت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وتمام كل شيء. أخبر سليمان بنعم الله عليه فيما وهبه له من الملك، من الملك التام أو الملك التام والتمكين العظيم، حتى أنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله. ومن زعم من جهلته والرعاء أن الحيوانات كانت تنطق نطق بني آدم قبل سليمان بن داود كما يتفوه به كثير من الناس فهو قول بلا علم، ولو كان الأمر كذلك لم يكن لتخصيص سليمان بذلك فائدة، إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم ويعرف ما تقول، فليس الأمر كما زعموا ولا كما قالوا، بل لم تزل البهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت خلقت إلى زمن هذا على هذا الشكل والمنوال، ولكن الله تعالى كان قد أفهم سليمان عليه السلام ما تخاطب به الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف أصنافها، ولهذا قال علمنا منطق الطير وتعلم كل شيء، أي مما يحتاج إليه الملك ويؤتينا من كل شيء. إن هذا له الفضل المبين، أي الظاهر البين لله عز وجل علينا. نعم نعم وقال في سورة يونس فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانه إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الدنيا. قال فلولا كانت قرية آمنت فنفع إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب، هذا انعقدت أسبابه وليس نزل، وإلا لو حصل النزول وبدايته ما رفع، لكن المعنى انعقدت أسبابه وجد الأسباب إذ خرج هو عنه، فقالوا بس خرج عنا وغضب وكذا يبقى هينزل بنا، فلهذا أمن، وهو ما كان قد علم، هو ما علم بذلك عليه السلام. نعم هذا التفسير إيه يعني إذا انعقدت أسبابه. نعم إذا رأى البادية، نعم رأى البادية بادية العذاب وكذا ما ينفعه خلاص، إذا نزل العذاب ولو في بداياته وأمنت ما يصلح، لكن هنا عقدت الأسباب ولم ينزل بها منها شيء من العذاب شيء، فالمعاينة يعني أنه يرى إذا نزل به ورأى ذلك. نعم لأن الله إذا أنزله رأاه. نعم لكن في سورة يونس انعقدت الأسباب، إذ خرج النبي عنهم وكذا فما كان قاله خلاص هذا سينزل بنا العذاب، قذف الله في قلوب الإيمان ولهذا آمنوا ونفعهم هذا الإيمان لأنه ما نزل بهم العذاب ولا بداياته. نعم إنما انعقدت أسباب. نعم
قال أبو عبد الله ابن عرفة نفطوي في قوله تعالى: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
بعض الذي تستعجلون،
قال أي دنا لكم.
أي نعم هذا معنى ردف لكم يعني دنا لكم بعض الذي تستعجلون من العذاب، وهذا لجهلهم سبحان الله، يستعجلونك بالعذاب ويستعجلون بالعذاب، هذا تكذيب منهم للرسل أنه ما ينزل عليهم عذاب، يلا هاتوا. ولهذا قال قوم النبي له: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، سبحان الله، أو ائتنا بعذاب أليم إن كان هذا هو الحق، وهذا لجهلهم سبحان الله، بدلا من يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فمن علينا بالإيمان، هذا معناه أن هؤلاء يكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ التكذيب. نعم
قال ومن سورة القصص حكى أبو العباس ابن عجيبة في تفسيره عن نفطويه أنه قال في قوله تعالى: ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، أي أنزلناه شيئا بعد شيء ليصل بعضه بعضا ليكونوا له أوعى.
يقول ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون، يعني أنزلناه شيئا بعد شيء ليصل بعضه ببعض ليكونوا له أوعى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى وقوله لقد وصلنا لهم القول, قال مجاهد فصلنا لهم القول, هذا تفسير سهل, ولقد وصلنا لهم القول فصلنا لهم القول, وقال السدي بينا لهم القول, وقال قتادة يقول تعالى أخبرهم كيف صنع بمن مضى وكيف هو صانع لعلهم يتذكرون, وقال مجاهد وغيره وصلنا لهم يعني قريشا وهذا هو الظاهر, ولقد وصلنا لهم القول أي قريشا وهذا هو الظاهر, لكن قال أحمد بن سلمة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة عن رفاعة قال رفاعة هذا هو ابن قرظة القرظي وجعله ابن مندى رفاعة ابن سموال خال صفية بنت حيي وهو الذي طلق تميم بن توبة التي تزوجها بعده عبد الرحمن بن الزبير كما ذكره ابن أثير. قال نزلت ولقد وصلنا لهم القول في عشرة أنا أحده, رواه ابن جرير وابن أبي حاتم. نعم. قبلها فإن لم يستجيبوا لك أي فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم أي بلا دين ولا حج, وهذا إخواني وصف لكل من لم يتبع الهدى بعدما يتبين له هذا, فإن لم يستجيبوا لك مع البيان فاعلم أن ما يتبعون أهواءهم لا يمنعك من اتباع الحق بعد ظهوره إلا الهوى, وبهذا يجاب عن السؤال المعروف يعني هؤلاء المشايخ ما يعرفون ده كانوا بيخطبوا هذا الكلام ده كانوا بيتكلموا هذا الكلام ما المانع؟ الهوى الهوى. فالذي يقول بالباطل إما أن يكون قوله بالباطل راجعا إلى جهله وإما يكون راجعا إلى هواه, فإن لم يستجيب لك أي بعد البيان فاعلم أنما يتبعون أهواءهم أي بلا حجة ولا دليل, ومن أضل من تبعه بغير هدى من الله بغير حجة ما أخذ من كتاب الله إن الله لهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول يعني فصلنا لهم, وصلنا لهم القول يعني قريشا والمعنى يعني فصلناه لهم. نعم. يبقى إذن ما معنى ولقد وصلنا لهم القول؟ لو تجلس أنت ألف سنة لتتوقع التفسير هنا ولقد وصلنا لهم القول, وصلنا لهم القول, وصلنا يعني لهم القول, فالمعنى فصلنا, المعنى بينا أوضحنا. نعم. نعم نعم. قصة يونس. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولا يلزم من الكشف عنهم أن يكون باشرهم كقوله تعالى كقوله تعالى
كشفنا عنهم على الخزي, لا يلزم الكشف أن يكون قد باشره. نعم.
إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين, ولم يكن العذاب باشرهم واتصل بهم بل كان قد انعقد سببه.
نعم.
بل كان قد انعقد سببه ووصوله عليهم.
نعم. البغوي. نعم.
قال واختلفوا في أنهم هل رأوا العذاب عيانا أم لا, فقال بعضهم رأوا دليل العذاب, والأكثرون على أنهم رأوا العذاب عيانا بدليل قوله كشفنا عنهم عذاب الخزي, والكشف يكون بعد الوقوع أو إذا قرب.
إيه هذا بعيد ما يصلح, لأنه آمن وقبل الله إيمانه وما نزل به العذاب ما يقبل الله إيمانه, ولكن المعنى كما ذكر ابن كثير عقد أسباب. نعم.
قال ومن سورة العنكبوت ذكر نفطويه بسنده عن عطية العوفي في قوله تعالى ولذكر الله أكبر قال ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله.
نعم. وقد سبق بيان هذا, ولذكر الله أكبر أي ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لله, والمعنى الثاني ها أحد يذكر؟ ولذكر الله أكبر يعني ذكر الله في الصلاة أكبر من ذكره في غير الصلاة, ها وأيضا ها. نعم. يدخل فيها من دفع الفحشاء والمنكر. ذكرها في الصلاة أكبر من كونها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا أكبر من هذا. نعم نعم يا شيخ. أنهم ماذا؟ بعيد، بعيد، هذا بعيد، استثنى من العموم بعيد. إيه هذا بعيد، هذا قول، هو ده اللي ذكره يعني البغوي، لكن هذا بعيد، هذا بعيد. نعم.
قال: ومن سورة الأحزاب حكى المجد الفيروزبادي في اللطائف عن نفطويه أنه قال: ذهب أبو عبيدة إلى أن الضعفين اثنان، وهذا قول لا أحبه، لأن قول الله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين، وقال في آخر الآية: نؤتها أجرها مرتين، فاعلم أن
فأعلم أن هذا حظي. نعم يعني لا حظين. نعم. يقول عن طينا وقال: ذهب أبو عبيدة إلى أن الضعفين اثنان، وهذا قول لا أحبه، لأن الله تعالى قال يضاعف له العذاب ضعفين، وقال في الآية الأخرى نؤتيها أجرها مرتين، فأعلم أن لها من ذلك حظين، فسر الضعفين بالمرتين. نعم.
قال: ومن سورة سبأ ذكر نفطويه بسنده عن مجاهد في قوله تعالى: يا جبال أوبي معه، قال: سبحي معه، قال: كل من عظم الله وكبره ودعاه بأسمائه فهو مسبح له. قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس.
نعم. يا جبال أوبي معه والطير، قال: سبحي معه، قال: سبحي معه، قال: كل من عظم الله وكبره ودعاه بأسمائه فهو مسبح له، فهو مسبح له، إذا عظم الله وكبره ودعاه قال فهو مسبح له. ثم ساق من حديث أبي هريرة: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي بما طالت عليه الشمس. نعم. فكانت الجبال تردد معه، ولهذا قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: يا جبال أوبي معه والطير، أوبي أي سبحي. قاله ابن عباس ومجاهد غير واحد، وزعم أبو ميسرة أنه بمعنى سبحي بلسان الحبشة، وفي هذا نظر، فإن التأويب في اللغة هو الترجيع، فأمرت الجبال والطير أن ترجع معه بأصواتها. وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي في كتاب الجمل في باب النداء منه: يا جبال أوبي معه، أي سيري معه بالنهار كله، والتأويب سير النهار كله، والإساد سير الليل كله. وهذا لفظه هو غريب جدا، لم أجده لغيره، وإن كان له مساعدة من حيث اللفظ في اللغة، لكنه بعيد في معنى الآية ها هنا. والصواب أن المعنى في قول أوبي معه أي رجعي معه مسبحة معه كما تقدم. نعم.
قال: وذكر القرطبي عن نفطويه في قوله تعالى: وجفان كالجواب، قال: الجواب جمع الجابية، وهي حفيرة كالحوض، وقال: كحياض الإبل.
إيه نعم، يعني كثيرة كبيرة. نعم.
قال: وأخبر نفطويه بسنده عن قتادة في قوله تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، قال: كانوا قوما أنعم الله عليهم نعما وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته فأعرضوا، أي تركوا أمر الله عز وجل، فأرسل الله عليهم سيل العرم. قال: والعرم وادي سبأ كان يجتمع إليه سيول،
فعمدوا
فسدوا ما بين الجبلين بالقير والحجارة وغلقوا عليه أبوابا، وكانوا يأخذون من الماء بقدر الحكيمة ويسدون عليه ما سوى ذلك، فلما تركوا أمر الله أرسل عليهم جرذا يقال له الخلد، فنقبه من أسفره فغرق جناتهم فغرق جناتهم وخرب أرضهم وتمزقوا في البلاد
وذلك عقوبة من الله لهم على كفره. نعم. قال والخمط
الأراك في أكله مرارة، والأثل شجرة شبيهة
بالطرف إلا أنه أعظم منه.
يقول بنينا أرضهم خير أرض وشجرهم خير شجر، فخرب الله أرضهم وجعل شجرهم شر شجر عقوبة لهم بكفرهم.
إيه نعم، لأن الله عز وجل قد أتهم النعم فبدلا من شكرها كفر. لقد كان سبع في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هذا مطلوب منكم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سير العارم وبدلهم جنتين من جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل، ذلك جزيناهم بما كفروا، أي بسبب كفرهم. وهل نجازي إلا الكفور؟ في قراءة يجازى إلا الكفور، فهذا فيه بيان أن الجزاء من جنس العمل. لما كفروا لم يشكروا بدل الله عز وجل نعمهم إلى نقم وعذاب. نعم. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فبالشكر تزيد النعم، وأما الجحود يسلب العبد النعم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس، تسأل عائشة وهو قائم بالليل حتى تورمت قدمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا أكون عبدا شكورا؟ وقال عن نوح عليه السلام أنه كان عبدا شكورا. هذا الشكر الله سبحانه وتعالى مما يزيد الله عز وجل به النعمة ويحفظ النعمة على العبد. نعم. ويكون باللسان وبالقلب وبالجوارح. نعم.
وقال النفطوي في قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، قال لم يسبقوا ما أريد منهم.
قال ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت، أي لم يسبقوا ما أريد منهم، أي لا يفوتون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب، أي ولو ترى يا محمد إذ فزع هؤلاء المكذبون يوم القيامة فلا فوت، أي لا مفر لهم ولا وذر ولا ملجأ، وأخذوا مكان قريب أي لم يكونوا يمنعون في الهرب بل أخذوا من أول وهلة، وأخذوا مكانا قريب أي لم يكونوا يمنعون في الهرب بل أخذوا من أول وهلة. قال الحسن حين خرجوا من قبورهم، وقال مجاهد وعطاء في وقتها من تحت أقدامهم، قال ابن عباس والضحاك يعني عذابهم في الدنيا، وقال عبد الرحمن بن زيد يعني قتلهم يوم بدر. أخذوا مكانا قريب فحملوا على هزيمتهم في الدنيا وعذابهم في الدنيا، والصحيح أن المراد بذلك يوم القيامة هو الطامة العظمى، وإن كان ما ذكر متصلا بذلك. ولو ترى إذ فزعوا أي يوم القيامة فلا فوت وأخذوا من مكان قريب يعني لا مفر، وأخذوا من مكان قريب يعني من أول وهلة. ولو ترى يا محمد إذ فزعوا يعني يوم القيامة فلا فوت أي لا مهرب لهم ولا مفر، وأخذ مكانا قريب يعني من أول وهلة. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش أي التناول لذلك. وقال الزهري التناوش تناوله إيمانهم في الآخرة، آمنا في الآخرة ينفع. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. قال الحسن أما إنهم طلبوا الأمر من حيث لا ينال، تعاطوا الإيمان من مكان بعيد يعني ما ينفعهم إيمانهم. وقال ابن عباس طلبوا رجعة الدنيا والتوبة منهم فيه وليس بحين رجع ولا توبة، وقد كفروا به من قبل أي هذا الإيمان، ويقذفون بالغيب من مكان بعيد أي بالظن ك كما قالت على الرجم بالغيب، فطرد يقول شاعر، وطرد يقول كاهن وساحر ومجنون إلى غير ذلك. وكانوا يقولون أرجمنا بالظن، وقال اقتدى أرجمنا الظن لا بعث ولا جنة ولا نار، أي وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد. كفروا به من قبل أي بالإيمان الذي آمنوا به، لكن في القيامة وهذا ما ينفع. ويقذفون وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، وهم في الدنيا كانوا يرجمون النبي ويقذفون بالأوصاف التي ليست له إنه ساحر مجنون وكذا من مكان بعيد، أي بلا علم، هذا بعيد وما نحن بمستيقنين. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، قال الحسن يعني الإيمان، وقال السدي عن التوبة، وهذا اختيار ابن كثير، وقال مجاهد وحيل بينهم وبين ما يشتهون من هذه الدنيا من مال وزهرة وأهل، وكل ذلك صحيح. هذه انتبهوا يا إخواني، هذه آيات مهم تفسيرها لأنها تنضاف إلى سورة العاديات مما قد يقرأ ولا يعرف فيها تفسير. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت واخذوا مكانا قريبا، قالوا من النبي وأن لهم التناوش من مكان بعيد، في قراءة التناوش والمعنى التناول، معنى هو التناول، وقد كفروا بمن قبل ويقضون الغيب مكان بعيد وحل بينهم وبين ما يشتهون. يبقى المعنى هنا ولو ترى إذ فزعوا، لو ترى يا محمد إذ فزعوا يعني الكفار يوم القيامة، فلا فوت يعني لما فر، وأخذوا مكان قريب من أول وهلة، وقالوا أمن به، أعلنوا الإيمان، وأن لهم التناوش مكان بعيد بينهم وبين أن يقبل الإيمان الشيء البعيد، لقد تناولوه في الآخرة، وليس ومحل الإيمان، محل الإيمان كان في الدنيا، هذا ليس محل الإيمان. وقد كفروا بمن قبل ويقذفون بالغيب مكان بعيد، كانوا يقذفون رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأوصاف التي لا يستحقوها. وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي بينهم وبين الإيمان الذي يشتهونه اليوم، أو بينهم وبين أموالهم حينما نزل بهم الموت. نعم.
قال ومن سورة ياسين، قال أبو عبد
طيب نقف هنا، نقف عند رب ياسين.